العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. هذه هي القصة الرابعة في سلسلة قصص طائفة من الأنبياء مع أقوامهم، يسردها البيان الإلهي علينا في هذه السورة. والحكمة كما قلنا أن يتضح وحدة أن تتضح وحدة منهج الدعوة إلى الله عز وجل على ألسن هؤلاء الأنبياء جميعا، كيف كانت الدعوة إلى الله وكيف كان الصبر على أذى هؤلاء الناس وكيف كان موقفهم في الحوار والنقاش، حتى نتعلم من ذلك النهج الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى عندما نقوم أيضا امتدادا لعمل أولئك الرسل والأنبياء بدعوة الناس إلى الله عز وجل. وأنتم تلاحظون فعلا وحدة الطابع ووحدة الأسلوب، بل وحدة حتى الأفكار والمضامين. فبعد أن حدثنا الله عز وجل عن نوح مع قومه وعن جانب من الحوار الذي جرى بينه وبينهم، نقلنا إلى قصة سيدنا هود مع قومه عاد. ولعلكم تعلمون أو ينبغي أن نعلم أن عادا تعد بالنسبة للتاريخ البائد الماضي أقوى أمة ذات شأو حضاري بازخ. هذه الأمة من الناس أو هذا المجتمع من الناس مكنهم الله سبحانه وتعالى من مقاليد لم يمكن منها كثيرا من الأمم الأخرى. نعم، وهم المعنيون بقول الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني مكناهم في أمور جعلناهم يتحكمون في قضايا لم نوفقكم لتتحكموا بها بعد. وهم الذين قالوا بإخبار الله عنهم: من أشد منا قوة؟ هم الذين قالوا هذا الكلام. وبالنسبة للواقع المادي حق لهم أن يقولوا هذا الكلام، لأنهم أوتوا مقاليد الحضارة في عصرهم، وهذا يدل على أن الحضارات تسود ثم تبيد، والعالم كان ولا يزال يشهد دورات حضارية تلتمع ثم تخبو، وليس كما يتصور بعض الناس أن التاريخ الإنساني يبدأ من الصفر ثم يظل صاعدا إلى الأعلى وهكذا وهكذا. يعني كلما رجعنا إلى الماضي سنجد المجتمع الإنساني في تخلف، وكلما رجعنا أكثر سنجده أكثر تخلفا. هذا كلام سطحي ساذج جدا، بل إن هنالك دورات حضارية تبدأ ثم تتنامى ثم تصل إلى الأوج، ثم تقوم عوامل وأسباب تجعل هذه الحضارات تتراجع ثم تخبو، ثم تنشأ حضارة أخرى. وطبعا الحضارة التي مضت قد تختلف عن الحضارة التي تأتي، هذا هو الثابت علميا وهذا هو الذي يقرره أكثر العلماء الأجانب فضلا عن العلماء المسلمين. فعاد من هذه الدول التي أمكنها الله سبحانه وتعالى من المقاليد ومتعها بقوة، وأرسل الله سبحانه وتعالى إليها الرسل والأنبياء، وقص الله عز وجل علينا من بين هؤلاء الرسل والأنبياء قصة سيدنا هود، فقال: كذبت عاد المرسلين. إذن هنالك أكثر من نبي، ما قال كذبت عاد الرسول المرسلين، لكن قص علينا خبر واحد منهم. إذ قال لهم أخوهم هود، نفس الكلام قالوا عن سيدنا نوح بالنسبة لقومه، نبهنا إلى نسب الأخوة بينه وبين قومه، إشارة إلى أن الله عز وجل كانت سنته ماضية أن لا يرسل في قوم رسولا إلا منهم من أبناء جلدتهم، تلك هي الحكمة. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. انظروا إلى الأسلوب الذي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه، أسلوب العرض، أسلوب اللطف في العبارة، أسلوب اللطف في الحوار. ألا أداة عرض، والفرق بين العرض والتحضيض أن العرض يكون بأسلوب لطيف رقيق، التحضيض يكون بأسلوب فيه شيء من الشدة. ألا تتقون أي ألا تتوجون قوتكم الحضارية التي متعكم الله بها بمخافة من الله عز وجل الذي أكرمكم بهذا كله، أما أن تستشعروا مخافة هذا الإله الذي أعطاكم كل هذا؟ ألا تتقون إني لكم رسول أمين. نفس الكلام الذي قاله سيدنا نوح لقومه، أنا رسول أمين ولكم أن تتأكدوا من شخصيتي وأنا لن أخون، يعني لن أكذب لا عليكم ولا على الله سبحانه وتعالى. فإذا وثقتم بأنني صادق وأنا منكم وربيت بينكم، فأنتم تعلمون طبعي وتعلمون خلقي وتعلمون صدقي. وهذا من بعض أسباب أن الله كان يرسل كل رسول في قومه حتى يعلموا إن كان صادقا أو كاذبا. إذن إذا عرفتم صدقي فاتقوا الله وأطيعوا، أي املأوا قلوبكم مخافة ومهابة من الله ثم أطيعوني فيما آمركم به. طبعا بدأ بقوله اتقوا الله ثم قال فأطيعوا، لأن الترتيب هكذا يقتضي، لولا التقوى لم توجد الطاعة، بدون تقوى لم توجد الطاعة إطلاقا. ولذلك نحن نقول عادة قبل أن نكلف الناس بإقامة حدود الله، بقطع يد السارق، برجم الزاني، بكذا، بجلد الشارب، هاي داخل في أطيعون، في فقرة فأطيعون، لكن قبل ذلك ماذا ينبغي أن نصنع؟ أن نحاورهم حتى نملأ قلوبهم بالتقوى. فإذا قفزت ورأسا أمرتهم بالطاعة لن يطيعوك أبدا، ما راح يطيعوك، لأن التقوى غير موجودة، ليش بدهم يطيعوك؟ والتقوى لما ما بتكون موجودة في شيء تاني أهم منك بدهم يطيعوك، حب المال، حب الجاه، حب الزعامة، حب الغرائز، الشهوات، الأهواء. لا، أنا بسمع هالأشياء هاي ما بسمعك لك إلا إذا في شيء يجبرني إني أسمع كلامك. ما هو الشيء الذي يجبرني إلى الإصغاء إلى كلامك؟ التقوى. فتلاحظون كل الرسل والأنبياء سعوا قبل كل شيء إلى وضع أساس التقوى في قلوب الناس عن طريق الإيمان، عن طريق تذكير بمصيرهم بعظمة الله عز وجل وصفاته، حتى إذا هيمنت مخافة الله على قلوبهم أنا بعد ذلك أن يقول لهم أطيعونا فيما قد كلفنا الله أن نخبركم به. هذا منهج، وهذا منهج مرسوم إلى يوم القيامة على طول هيك. هلا ممكن نحن مثلا واحد مثل حكايتي ممكن بشكل مفاجئ يمسك زمام الحكم، يشوف حاله قادر يفعل ما يشاء، بيقول لحاله خلاص والله هي فرصة لإلغي القوانين البعيدة عن الدين وطبق الإسلام وطبق الحدود، لأني أنا صرت خلاص حاكم. هل سأنجح؟ لا. إذا ما كنت دخلت قبل ذلك في قلوب الناس وغرست فيها المهابة والمخافة من الله والإيمان به ما في فائدة، ولو كنت أنا الحاكم بأمره. اللي بيصير أني ممكن يم قانون وحط قانون، هذا اللي بده يمشي خلاص، لكن بعد شهر شهرين ثلاثة ما بتلاقي غير تأففوا الناس وضجروا وتوتوتوا بينات بعضه من البعض وساروا، ساروا أكيد بدهم يسوروا علي. نعم. ليش؟ لأنه هذا القانون اللي أنا أمرت فيه ما حطيت له مركز في قلوبهم. وين بده يعود القانون؟ بالقلب بده يعود. نعم، هذا معنى قولي فاتقوا الله أولا، بعدين قال كل داع هكذا ينبغي أن يصنع. في السنة قبل الماضية كان في يعني جملة وزراء إسلاميين جيدين الحقيقة في الأردن، ومنهم وزير تربية، وكان هذا يعني شيئا يعني يثلج الصدر في الواقع، أنه الجماعة إسلاميين ويستطيعون أن يسيروا عن طريق القوانين إلى ما يرضي الله، وخيل إلى هذا الوزير فعلا أنه قادر على هذا. عندما تبوأ مركز الوزارة وجد أن مدارس الدولة قسمين، مدارس رسمية وكلها مدارس الذكور خاصة وللإناث خاصة ما في اختلاط، وفي مدارس خاصة وكلها مختلطة، ورأى أن التقاليد تقضي بآخر العام في مثل هذه الأيام بعد انتهاء الفحوص كل مدرسة تقيم حفلا لأولياء الطلاب والطالبات، ويقوم هذا الحفل مختلطا. فالوزير جزاه الله خيرا وجد أنه هذا الشيء غير جائز، وجد أنه سهل عليه، هو وزير رأسا في قبل آخر السنة أصدر قرار بأن هذه الحفلات تستمر، لكن على أساس أن تكون حفلات خاصة لأولياء الطلاب ذكورا وحفلات خاصة للإناث. وإذا بالبلد كلها تثور، وإذا بالناس كلهم يضجون ويحتجون، والمقالات تكتب والبرقيات ترسل. ليش يا عمي هيك؟ الله قال هذه العادة من طول عمرنا، هيك نحن عادين، هيك نحن عادتنا، وين راح تغير العادة؟ وين راح تغير النظام؟ لم يستطع هذا الرجل أن ينفذ ما أراه لأنه لم يتبع هذا المنهج. فاتقوا الله أولا وأطيعوني ثانيا. من أين تأتي فاتقوا الله؟ من حوار طويل، من أمر، من نقاش، من بيان، من تذكرة، من بيان لصفات الله، لعظمة الله. هذه التذكرة تدخل في طوايا القلوب معاني عظمة الله عز وجل، وتتجه هذه القلوب بالحب إلى الله، ثم بالمخافة من الله، ثم بالتعظيم لحرمات الله. بعد ذلك إذا قلت لهم افعلوا كذا يقولون سمعا وطاعة. هذا معنى قوله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوا، وهو شعار دائم. كل مثل كليشه، كل رسول هكذا كان يقول، ولا واحد ما قال أطيعوني أولا، ما راح يطيعوك، بيتقوا الله بيعودوا بعدين بيطيعوك. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالم. أيضا الكلام الذي قاله سيدنا نوح، أي إياكم أن تتصوروا أنني أطلب ملك، أطلب كرسي، أطلب حكم، أن لعابي يسيل على مغنم، على رئاسة. ترى ما بدي شيء، ابدا 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 بشكل من الاشكال. ليش حكى كل نبي بيحكي هالحكي؟ لانه عاده هيك الله غرس النفوس. الانسان يلي بيطمع بجيوب الاخرين كلامه بيموت على شفتيه ولا يدخل الى قلوبهم ابدا. اي انسان اي داعي الى الله له مطمع بشغلة شو ما كانت تكون مادية او معنوية وعم يقول اسمعوا اتقوا الله وفعلوا وقيموا وحطوا وشموا ريحة هذا الرغبة ما عاد خلص ما عاد في ثقة في كلامه ولا عاد في تصديق. بدك الناس يسمعوا كلامك بدك تبرهن انك انت غني عن امواله مترفع عن كل جاه عن كل سلطة لا تطمع بشيء إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى. لما بتبرهن على هذا الشيء تلاقي ركنوا إليك. نعم. وكل من دعوا إلى الله دعوا إلى الله بهذا الشكل. تذكروا لما ربعي بن عامر أرسلوا سيدنا سعد بن وقاص لرستم قائد جيش القادسية الفارسيين أرسله مشان حتى هو كان رستم اللي طلق. فقال له رستم ليش أنتوا جايين لبلادنا؟ نعم قال جئنا لنخرج من شاء منكم. ها من شاء منكم بس نحن جايين نحكي ونعرف ونبين من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان. فإن آمنتم تركناكم وأرضكم وأموالكم. ما لنا طمعانين بشي نحن ترى أبدا. ها كل هالزخارف تبعكم تحت أقدامنا. هذه الكلمة هي اللي خليت رستم وكل ما معه يصيروا هند أدوا. لعلكم تعلمون وذكرتنا هذه القصة مفصلة وبأسلوب أدبي في كتاب اللي اسمه من الفكر والقلب بعنوان مفاتيح النصر. لما راح شاف السرادق رستم كله مزدان بأعظم مظاهر البذخ والترف. تعرفوا انتو الحضارة الساسانية الفارسية شو سوا؟ كان ذكيا نزل واتكأ على رمحه وجعل زج الرمح الى الارض وصار يتوكأ بشدة لحتى مزق كل النمارق اللي يعني كلها ابدا. وكان في دعائم مثل هذه الدعائم وملفوف عليها حرير ناعم. فجاء إلى أول دعامة وربط زمام فرسه بها وشد ثم شد ثم شد حتى مزق الحرير. بدهم يقولوا أنه هذا ما بيفهم بهالزخارف وكذا ما على شيء يقولوا معناته مطمع فيها معناته مطمع فيها. لماذا فعل ذلك؟ ثم قال إذا آمنتم ترى نحن ما لنا طمعانين بشيء ملككم وحكمكم أوطانكم بنرجع بنترك لكم كل شيء. هكذا كان. وهذا ما أعنيه بمفاتيح النصر. مفتاح النصر هنا. ولذلك الدعوة إلى الله لازم تكون منطلقة من هذا التصور. أي داعي إلى الله أنا أو غيري لما بده يدعي قائد أو أي إنسان لازم بلسان حاله يكون عم يقول له أنا ترى غني عن كل شيء الله أعطاك إياه. أنا أغنى. أنا لا بدي جاه لا بدي وزارة لا بدي سلطة لا بدي أنا بس بدي عقلك أنا بدي فكرك أنا أغار على عقلك أن يصطاده الشياطين أن يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولما بدي بدعي الناس الغني الفقراء الآخرين المسرين الزعماء بهذه اللهجة أدعوهم وبهذه الثقة أيضا. شوف كيف الله سبحانه وتعالى بأيدك عندئذ. ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ريع باللغة العربية اسم الهضبة. تمشي أنت على الأرض تلاقي أرض مستوية تلاقي بين كل فترة وفترة هضبة اسمها ريع. هدول كانوا شو عادتهم خارج البلدان بالطرقات شوف حضارتهم كانت متقدمة بيلاقوا المكان في في هضبة عالية بيبنوا فيها مثل برج، بناء باسق ضخم. هذا البناء الباسق يستخدمونه في أسفارهم، بينزلوا فيه وبيكون مهيئ بكل أسباب الترف وبكل أسباب البزخ، نعم، وبيكون بنفس الوقت معالم للطريق، لأنه هن ماشيين على طول الطريق إلى بلدة معينة، بين كل مرحلة ومرحلة في من هذه الأبنية البازخة، وبنفس الوقت بيكون مكان للهوان، بيكونوا تعبانين بينزلوا فيه بيرقدوا فيه وبيقصفوا بيلهوا إلى آخره. فالباري عز وجل قال لهم: أتبنون بكل ريع آية. اللغة العربية البناء المعجب البازخ الباسق يسمى آية. والله يا أخي البناء الفلاني تاج محل آية من آيات الله، نعم، آية في البزخ. أتبنون بكل ريع آية تعبثوا، عم تتخذوا فيه مثابة لعبثكم وللهوكم وسمركم وما إلى ذلك. طيب، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كلمة مصانع في اللغة العربية إلى عدة معاني. أولا، معنى المشهور المعروف، أي بناء يبنى ليصنع فيه شيء ما، مصنع إذا صار، مصانع مثل مصانع اليوم. والمصانع أيضا الأبنية الضخمة التي تعد صهاريج للمياه، بناء ضخم ضخم من جمع فيه مياه كمان يسمى مصنع. بزمان كانوا بيقولوا والله فلان بيت عربي في مصنع، يعني في مصنع مي، يعني لغة عربية سليمة هي، نعم. ولكن الأقرب هنا المراد بالمصانع مصانع المياه، هذا شيء جيد، شيء جيد هذا للحيوانات شيء جيد، لكن المصانع ما كانت قد عرفت به أمة عاد. المصانع مو بس في عصرنا مثل ما بيظنوا الناس اللي فرحانين بحالهم، انه بالاول ما كان في علم، كان الناس بيحكوا بالدين. هلا الناس خلاص انعتقت عن الدين لانه صرنا علماء، ما لك شايف المصانع. لكن الفت نظرك للماضي، الماضي كان في علم اكثر، نعم. الباري سبحانه وتعالى شو قال عن فئة ولعلها هي العاد؟ قال: فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، تماما مثل ما اليوم بعض الناس بيفرحوا بكلمات العلم اليوم، كمان بالأمس كان في مين يقول نحن علماء، ما لنا بحاجة له. اختراع كان موجود وعلم كان موجود، روح شوف انت الآثار العمرانية وتصور هندسة المعمار ما وصلت إلى الآن إلى ذلك المستوى بشكل من الأشكال. في ألوان من التقنية القديمة لم تصل إلى التقنية الحديثة اليوم. وجدت أنا في قرطاجة يعني جيت الأندلس، نعم، لا عفوا، بتونس شبكة ري للمياه إلى الآن يأتي من أقطار العالم مهندسو الري لينظروا فيتساءلوا كيف أقيمت شبكة المياه هذه، نعم. هذا موجود كان في عهود قديمة جدا، نعم. إذا كان في هنالك مصانع، نعم، شبكة الري، نعم، أنا ما رأيت، لكن أكيد في العراق وفي يعني البلاد التي كانت فيها الأمم السابقة مثل البابل مثل الآشوريين ومثل السومريون ومثل غيرهم كل الموجود هذا كان. ولكن طبعا مع ذلك هذه المصانع مو محل إنكار، معلش، مين وين محل الإنكار؟ الريع اللي بنوها كمان مو محل إنكار، ابني أبراج بس اشتغل بهذه الأبراج فيما يرضي الله، وين مكان الإنكار؟ تعبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. العبث واللهو هو مجال الإنكار. وتتخذون مصانع، معلش، لعلكم تخلدون، هنا الإنكار، أي تركنون إلى مصانعكم ركون المخلدين. فإذا جاء من يذكركم استكبرتم، وإذا جاء من نبهكم إلى المصير أعرضتم وكذبتم. إذن أنتم مخلدون، ابنوا المصانع لكن ابنوها لتورثوها لمن بعدكم، لتنشئوا حضارة ترضي الله سبحانه. وإلا الباري قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ما لشي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جباري. كمان البطش عند اللزوم تأديما لا مانع، لكن أن يطش الإنسان بطش الجبارين لا، ليس لك هذا. هكذا قال لهم سيدنا هود. ثم عاد فقال فاتقوا الله وأطيعون، كرر ما قاله وأنكر عليهم هذا العمل الذي يصنعه. والحديث لا يزال ممتدا، نقف عند هذا الحد لأنه كلام لآخر كلام طويل شوي. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.